قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعدات. وقال غيره أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية. وإنما أنا عبد الله ورسوله، فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، وعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه ونقضوا.
قصده بالمشركين هنا الذين يعبدون الصالحين، يعبدون قبور الصالحين ويعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله جل وعلا قد صان قبره عن العبادة فحماه، فحمي حماية استجابة لدعوته صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح لا أحد يستطيع أن يصل إليه، لا أحد يستطيع أن يصل إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، صيانة له من الله واستجابة لدعوته حينما دعا ربه وقال ربي لا تجعل قبري وثنا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولكن كثير من الناس، كثير منهم يعبد الصالحين، يعبدهم عبادة صحيحة، يعني يدعوهم، توجه إليهم بالدعاء الذي بطلب الشيء الذي لا يستطيعه إلا الله، مثل الشفاء، شفاء المرض، ومثل الرزق، ومثل موهبة الولد أو ما أشبه ذلك، نصر على العدو وما أشبه ذلك، يستغيثون بالأموات ويسألونهم هذا، هذا شرك. قصده بالمشركين هؤلاء. نعم.
وناقضوه أعظم مناقضة، وظاهروا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور، وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونطرا ما يطول عده، وصنفوا فيه مصنفات.
نعم. مضى بالدرس المعنس ذكر المصنفات في هذا والمصنفين، ولكن يعني تسميتها أو تسمية أصحابها لا داعي إليه، ليس هناك دافع للتسمية. نعم.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يستغاث فيه بالله. أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم
في كل
ما يستغاث فيه بالله. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام، ورده موجود بحمد الله.
رده برده هو كتاب الاستغاثة، هذا الرد الذي وهو موجود مطبوع بهذا الاسم كتاب الاستغاثة. نعم.
ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنهم أشياء من هذا النمط، نعوذ بالله من عمل بصيرة.
العجيب أن هذا قاضي، هذا من القضاة يدعون قاضي، فألف هذا الكتاب ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أما كل إنسان يشد الرحل لزيارة القبور فهذا لا يجوز، محرم. فرد عليه يقول إنه يجب أن تشد الرحال إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يستغاث به، فكل ما استغيث بالله جل وعلا من شيء فالرسول مثله، يستغاث بالله، يعني تستغيث به من ذنوبك كما تستغيث بالله جل وعلا، وتسأله الجنة النجاة من النار مثل ما تسأل الله جل وعلا وهو قاضي، يقول هذا القول وهو قاضي. ولهذا قال نعوذ بالله من عمل بصيرة، الإنسان إذا عميت بصيرته ما ينفعه العلم. الله عنه. نعم.
وقد اشتهر في نظم البصيري قوله في نظم البصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم.
البصيري هو البصيري نظمة هي نسبة إلى قصرى وهي بلدة في مصر معروفة، ومقصوده بهذا قصيدة البردة وهي مشهورة وفيها استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد ما هو أشر من البردة مثل شعر البرعي وهو كله استغاثات شنيعة والله العافية، وغيره كثير جدا كثير، ما هو خاص بالبوصيري أو بالبرعي، كثيرون وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي فيه مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. مخالفة تمام المخالفة، يعني مضادة له صلوات الله وسلامه عليه، ثم هم يزعمون أنهم يحبونه بذلك. ولكن هكذا يزين الشيطان للإنسان، يزين له السوء حتى يصبح الباطل بطالب الحق، يرى أن الباطل حق ويرى أن الحق باطلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله، فمن يهدي من زين له سوء عمله، من يهدي؟ أحد يستطيع؟ أحد يستطيع؟ أبدا. الذي يزين له سوء عمله فيرى عمله السيء حسنة، هذا معناه الهلاك. نعم.
وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات.
ما بعد هذا البيت قصده؟ ما بعد هذا البيت والأبيات المعدومة معروفة، يعني حتى إن كثيرا من الناس يحفظها كما يحفظ الفاتحة ويجعلونها لهم ورد، يريدون بها يدعون بها: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني ما له من يلوذ به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. وش الحادث العملي؟ الحادث العملي الحدث الذي يعم الخلق، وهذا معناه يوم القيامة إذا جمع الناس في صعيد واحد، فهذا الحادث العمم. يقول في ذلك الموقف: ما لي من ألوذ به سواك. ثم يقول: ولم يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتكم. إذا الكريم يعني الله اتصف باسم المنتكم لينتكم من العصاة، يقول: لا يضيق جاهك بي يا رسول الله، احمني من غضب الله. كيف يعني؟ الله العافية، استغاثة بالرسول على الله، الله العافية، شيء فظيع جدا. ثم يقول: فإن من جيبك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، يعني من جملة جيبك يا رسول الله الدنيا والآخرة، إذا ماذا بقي لله؟ فتشي. يقول: ومن جملة علومك علم اللوح والقلم، اللوح الذي كتب فيه كل شيء والقلم الذي كتب فيه جل وعلا كل شيء، فماذا بقي لله؟ هل فيه إطرة فوق هذا؟ والله العافية أمور. ثم يمضي بهذا الكلام الذي هو مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، وهذا كثير في الواقع مثل ما قلنا لهذا الرجل ولغيره، يوجد غيره أيضا. ولهذا يجب على الإنسان أن يسأل ربه السلامة دائما وأن يسأله الهداية، لأن المسألة ما هي مسألة عسل أو مسألة كل إنسان شاطر تعلم وعرف، أبدا. من من الله جل وعلا عليه بالهداية فهذا الذي يكون فضل الله عليه أميما ويجب عليه أن يشكر الله، وإلا هؤلاء علماء يشرحون الأحاديث ويفسرون القرآن ويؤلفون في سائر أصناف العلم ومع ذلك يقعون في هذه الأمور الفظيعة الشنيعة.
وأعظم الاضطرار لغير الله فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. وأظهر التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله في قالب نقيصه،
في قالب تنقصه، يعني تنقص الرسول، يعني أنهم يقولون إذا نهيت عن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تنقص له. ما عرفت حقه، لو عرفت حقه لدعوت إلى الاستغاثة به ودعائه. هذا معنى أنهم جعلوه في قالب التنقص، يعني جعلوا النهي عن الشرك الذي هو التوحيد تنقصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نقول انه اذا زين للانسان سوء عمله فانه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، نسأل الله العافية. فلا احد يستطيع هدايته الا رب العالمين اذا شاء ان يهديه هذا. نعم.
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، افرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه اشد النهي، وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا باقواله وافعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له.
التفريط هو الزياده على المشروع، واما الافراط هو الزياده، واما التفريط فهو النقص، النقص منه وتركه ومعصيته امره. والناس لا يأتيهم النقص الا من هذين الوجهين فقط، نقص في دينهم، اما ان يزيدوا على المشروع او ينقصوا منه. نعم.
وانما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم امره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة الى دينه الذي دعا اليه ونصرته وموالة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراد الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
هذا الحديث رواه أصحاب السنن والإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول لما كان غداة مزدلفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: القطر حصى. فقلت: لقدت له 7 حصيات هن حصى الخذف. الخذف صفة معروفة يضع الإنسان الحصاة على ظفر إبهامي على ظفر أصبعه ذا الإبهام ثم يرميها هكذا، تسمى الخذف. هن حجرا، فيكون حصى صغير يعني. يقول: فأخذهن وصار ينفضهن بيده ويقول: بمثلهن فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التجاوز والزيادة على المشروع، وهذا وإن كان في حصى الجمار يعني فإنه عام للواقع. يعني يقول: إياكم أن تظنوا أن الرمي بالحصى الكبيرة الحصى الكبار أبلغ فتهلكوا تخالفوا السنة فتهلك خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتهلك تكون غلوتم بذلك. فإنما أهلك من سنة قبلكم الغلو وهو التجاوز تجاوز الشيء المشروع. فهذا يكون في كل الدين، إذا غلى الإنسان فيه وتجاوز ما شرعه الله كان طريقا إلى الهلاك. ومنه كونه يغلو في الحب ويتجاوز الحد الذي شرعه الله يكون طريقا للهلاك مثل ما مضى.
قوله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس.
رواه أهل السنن، ولكن هو اقتصر على الصحيح، على الراجح الصحيح، فذكر أصحاب السنن الذين رواه بسند صحيح. نعم.
وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع: هلم القتل، فلقدت له حصيات هن حصى الخز، فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين.
الحمد لله رب العالمين. وبعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الصفات الثابتة لله تعالى وللمخلوق كالسمع والبصر هل يعتبر هذا من باب اللفظ المشترك أم من باب اللفظ المتواطئ الذي يشترك في أصل المعنى؟ وجزاكم الله خيرا.
الواقع أن هذا ليس من لا المشترك ولا من المتواطئ، إلا الاشتراك العام في المعنى العام الذي هو بالذهن وليس في الخارج. يعني إذا قلت سمع فهذا غير مضاد، هذا يكون أمر عام، سمع، مجرد سمع، وليس هذا ما يقوم حقيقي، ليس حقيقيا له، لأنه لا وجود له في الخارج. سمع بلا إضافة، بلا أن يقوم بشيء بأحد. من هذا الباب يكون فيه اشتراك هذا اللفظ العام المطلق، وهو مثل ما قلت ليس له حقيقة إلا في الذهن، أما في الخارج فلا حقيقة له. أما إذا جاءت الإضافة وجاء التخصيص زال الاشتراك نهائيا، سواء أضيف إلى المخلوق السمع، فإذا قيل سمع المخلوق سمع الإنسان فهذا خاص بالإنسان، الله لا يشاركه فيه، الله لا يشارك الإنسان بسمعه. وإذا قيل سمع الله فالمخلوق لا يشارك فالمخلوق لا يشارك الخالق في سمعه في صفاته، وهذا عام في كل شيء. أما الاشتراك اللفظي فهذا شيء لا بد منه، ولولا الاشتراك اللفظي ما فهمنا شيء. فالاشتراك اللفظي كأن يقول يد ويد، لكن وسمع وسمع، وبصر وبصر، وعلم وعلم، وقدرة وقدرة، وملك وملك. والله جل وعلا سمى الإنسان سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده ملك، وسمى نفسه ملك، وهكذا. فهذا الاشتراك في اللفظ فقط وإذا جاء الاختصاص مثل ما قلنا زال ذلك. معك.
يقول السائل: قرأنا فعلا يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: نفسي فدا قبر أنت ساكنه، فهل هذا من الإطراء وجزاكم الله خيرا؟
مجرد هذا نفسي فدا قبرا أنت ساكنه، مجرد ذلك ليس فيه إطراء، ولكن الزيادة على هذا كما في البقية هو الإطراء الذي لا يجوز. نعم.
يقول السائل: رغيت شيخ شفاعة لأهل الكبائر، هل هذا حديث صحيح؟
نعم، هذا في جزء حديث، أنه قال شفاعة من أهل الكبائر أمتي، يعني من أهل التوحيد الموحدون، وهذا لا يخالف قضية الحديث، كالحديث الذي في الصحيح: لكل نبي دعوة تعجلها في قومه، و اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي إن شاء الله نائلة من مات لم لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا، فبين أنها لأهل التوحيد. وكذلك في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية صادقا من قلبه، يعني يكون من أهل الإخلاص. نعم.
يقول السائل: هل يدخل في قوله تعالى: والذين معه من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده في هذه الأزمنة؟
لا، الذين معه الذين صاحبوه، أي خاصة بالصحابة.
يقول السائل: لي أهل يتكونون من 9 أفراد يقرؤون هذه البردة ويحفظونها ويزعمون أني لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأني وهابي، فهل إذا ماتوا على ذلك نسأل الله العافية والثبات على الحق أستغفر لهم؟
عليك أن تجتهد في بذل النفس لهم بالرفق واللين، ما هو بالشدة والعنف وتقابلهم بأنهم ضلال، لا، تبين لهم وتحرص أنك تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الذي يدعو إليه ولا هذا الذي يحبه، وتقول أنكم أنتم تريدون الخير وتسعون إليه، فيجب أن تتثبتوا، والعصمة في كتاب الله جل وعلا وفي حديث الرسول، فاجتهد أن الله جل وعلا يهديهم على يديه، فهذا هو المهم. ما هو المهم أنهم إذا ماتوا تستغفر لهم ولا تستغفر لهم؟ المهم أن تجتهد في أن الله ينقذهم من هذه الورطة، أما إذا ماتوا وهم يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء صريح ويستغيثون به استغاثة صريحة، ما هو يقول انه يشفع؟ ان بعض الناس يقول هذا الشفاعة فقط، انا ما اقول الا الشفاعة، الشفاعة ما احد ينكرها من المسلمين، ولكن ان تنكر الاستغاثة به ودعوى ان له مع الله جل وعلا ملك، يملك مع الله شيء لا في الدنيا ولا في الاخرة، من زعم ذلك فقد وقع في الشرك.
يقول السائل: أوصى رجل قبل وفاته بأن يقسم المال بواقع 2/3 لأولاده وزوجته وثلث الباقي لوالده، أما القرابة والعقار لزوجته وأولاده فقط، فهل هذا مشروع وما رأيكم فيه؟
لا يجوز هذا لا يجوز، ولا يتدخل الإنسان في الشيء الذي ليس له، الإنسان له ماله ما دام حيا، أما إذا مات فالمال لغيره، والله جل وعلا هو الذي تولى القسمة، قسمة المواريث في نفسه، وتوعد الذي يغار فيها، توعد من ضار أحدا من الورثة فيها توعده بالنار، ولا ينبغي الإنسان أنه يكون سببا في عذاب الله جل وعلا لنفسه، فعليه أن يجتهد ويرضى بما قدمه الله جل وعلا، يجتهد يعني في إيصال الحق إلى مستحقه، ويوصي هو بالثلث له زيادة في حسناته، هذا مهم، هذا مهم. أما البقية فيتركه لأصحابه والله يتولاهم، الله جل وعلا هو الذي يتولاهم، ولا تكون نظرك أعلى من نظر المولى جل وعلا، الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث لنفسه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسمها، وإنما قسمها الله جل وعلا.
يقول السائل: متى يشرع في الأذكار المسائية، أبعد العصر أم المغرب مع التفصيل جزاكم الله خيرا؟
الأذكار المسائية تبدأ بالعشي كما قال الله جل وعلا، بالعشي والإبكار، والعشي يبدأ من ميل الشمس إلى الغروب، إلى المغرب، جهة المغرب، وهذا يبدأ قرابة العصر أو قبيل العصر، فهذا وقت الأذكار منها إلى غروب الشمس. وأما الأذكار في الصباح من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، هذا هو محل الأذكار في البكرة والعشي.
يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أنه لا يمكن أن يبلغ جيل من الأجيال جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن يمكن أن يبلغ الواحد ما بلغه صحابي من التقوى والإيمان بخلاف الأفضلية، فإنها لهم بالنص، ما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيرا؟
الأصل في هذا ما جاء في السنن، في بعض السنن، أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قال في أثنائه: أمامكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا: أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم، أجر 50 منكم العامل فيهن. فقالوا إن هذا قد يوجد مثلا في آخر في الأزمنة المتأخرة من يكثر عمله، من يكون عمله كثير، ولكن لو كان عمله كثير فإنه لا يساوي عمل الصحابة، ويكون هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فالكثرة لا تدل على الفضل، حسنة واحدة قد توازي مئات الحسنات بل آلاف الحسنات. ويدل على هذا ما في الترمذي وغيره أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل يوم القيامة من أمتي على رؤوس الخلائق: يا فلان بن فلان، فيؤتى به فينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كله سيئات، فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقول الله جل وعلا له: ألك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيخرج له بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتخف السجلات وتثقل البطاقة. ومعلوم أن قول لا إله إلا الله هذا يقوله ناس كثير، كثير من الناس يقولونه، ومع ذلك يدخلون النار. فهذا حسنة واحدة رجحت بهذه السجلات الكثيرة، 99 سجل كل سجل مد البصر، رجحت فيها. فيأتي الإنسان بحسنة ترجح بأشياء بحسنات كثيرة جدا. والصحابة رضوان الله عليهم لا يوازيهم في إيمانهم وحسناتهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 17 لرجب 18 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
قال وهذا لفظ رواية أحمد بن عباس رضي الله عنهما.
هذا هو
وهذا لفظ قال وهذا لفظ رواية أحمد بن عباس رضي الله عنهما. قوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راوي، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم ألقط لي فلقصت له حق ياشك حق الخلق، فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا النقص العام رمي الجماع، وهو داخل فيه مثل الرمي بالشجارة الكبار بناء على أنه أبلغ على أنه أبلغ من الصغار.
إيش هو داخل فيه؟ إيش هو داخل فيه؟
قال
قال إيش كلام عندي.
قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا النقص العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار. ثم عدله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديه يخاف عليه من الهلاك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته تابعين لهم. مقصود شيخ الإسلام أنه عام، يعني قوله إياكم والغلو أن هذا عام في كل شيء، يعني سواء في الأوامر التي يؤمر بها الإنسان مثل أن يزيد فيها فيكون تعدى المشروع، أو في النواهي التي نهي عنها بأن مثلا يبالغ أيضا في تركها فيترك الشيء الذي شرع فيكون متعديا للمشروع. وقوله هو داخل فيه يعني أن رمي الجمار داخل في هذا لأنه من الدين. فالغلو هو المجاوزة، سواء كان في الفعل أو كان في الترك أو كان في القول. فالمدح مثلا ثناء الذي يكون في كذب أو غير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. فقوله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة، قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائرين فيما لا يشغله عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أهل البحث والخبز ومن لبس الكتاب الرجال ربهم ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال في الذهاب. وقال ابن
علي: إن الإنسان إذا بالغ في مجانبة الأمور التي قد مثلا يخيل إليه أنها أحد، يعني تركها أحد إلى الله، وهو في ذلك ليس على دليل، لأن الإنسان في كل ما يتعبد به يجب أن يكون على دليل، ولا يجوز أن يكون يعمد برأيه أو مثلا بقياسه أو مثلا النظر إلى من الناس عليه ويقيس ذلك، لأن العبد مقيد بعبادة الله جل وعلا بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قدر على فعل ذلك أو لم يقدر، لأن ليس كل إنسان يستطيع أن يأتي بكل ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقيد الفعل بالمستطاع، أما الترك فيجب أن يجتنب جميعا. الإنسان ما يقول: ما استطعت نترك هذا، جنابه كله يستطيع أن يجتنبه. فالإنسان إذا لم يكن متقيدا بالشارع معناه على خطر عظيم، ولا بد إما أن يقع في التقصير أو يقع في التفريط، إما أن يقع في البدع أو يقع في المعاصي، ولا يخلو من ذلك إذا لم يكن متقيدا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء أولئك النفر الذين يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا بهديه وبطريقته، كأنهم أرادوا أن يزيدوا على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، صار كل واحد يقول: أنا أفعل كذا أو أنا أترك كذا، واحد يقول: أنا لا أنام أقوم ولا أنام، آخر يقول: أنا لا أتزوج النساء، والآخر يقول: أنا لا أكل اللحم. يعني كل ذلك تقشف وطلب للخير للاجتهاد. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. الإنسان لو كان مجتهد، لو كان مجتهدا وقاصدا الخير، فإنه إذا لم يكن على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون ضالا ويكون غاوي ويكون آثم. قد قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فأخبر مع خشوعها وعملها ونصبها أنها تصلى النار الحامية، وذلك لأنهم يتعبدون بالبدع في غير ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعادات: هم المتعمقون الغارون في الكلام المتكلمون بأصواف النطق مأخوذ من النطع، وهو
المتكلمون
مأخوذ من النطع.
وهو القاضي الكسر والتحريك
مأخوذ من النطع، وهو الغار أعلى من الفم.
وكائنا
مأخوذ من النطع، وهو الغار أعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا.
صواب أن هذا عام، ليس كما يقول الخطابي رحمه الله، وليس كما يقول إنه النووي رحمه الله في يخصه بالمتكلم والمتشدد عام مطلق في كل شيء، الذي يبالغ في الأمور ويتعدى فيها المشروع هو متنطع ويكون هالك. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ردد هذه الكلمة ثلاثا فهذه سنته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاث مرات حتى تفهم عنه وتحفظ، ولم يكن كلامه كثيرا، بل يستطيع الإنسان الذي يكون عنده أن يحصي كلامه وأن يحفظه، وإذا تكلم بكلام أعاده ثلاثا حتى يحفظ عنه. وقد يكون تكون الإعادة للمبالغة التحريف والتبليغ الذي كلف به وأمر به، يكون هذا وهذا يعني للتعليم وللمبالغة في التعليم والتحريف.
وقال النووي في كراهة التقاعد بالكلام والتشدد وتكدس الفصاحة واستعمال وحشية اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليده في قلوب العدد.
هذا الباب والذي قبله والبابين الذين بعده كلها بمعنى واحد، ولكن المؤلف رحمه الله نوع الأدلة ونوع الكلام وأبدى فيه وأعاد، لأن الخطأ فيه عميق وكثير حتى يفهم الإنسان، ومعلوم أنه بتنويع الكلام وترديده أنه قد يفهم أكثر مما لو كان في مرة واحدة. الخطر في هذا لا يزال قائم بين الناس في عبادة القبور والتبرك بها والعكوف عندها وقصدها لطلب النفع ودفع الشر، فإنه لا يزال في الناس، وهذا أعظم ما وقع فيه النقص بالدين من هذه الناحية. ولهذا أكثر من ذكر هذه النصوص في الباب الذي قبل هذا وهذا الباب وبابين بعده.
المسألة الثانية معرفة أول شبه حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين.
المقصود بشبهة الصالحين يعني بشبهة حبهم، ما هو شبهة الصالحين الذين يعني الصالحون يشبهون على الناس ويلبسون، إذ هذا مراد، ولكن المقصود أنه لبس للحق بالباطل، لبس للباطل بالحق، لبس بعضها ببعض، فهم زعموا أنهم يحبون الصالحين، وكان هذا هو الباعث لهم أولا، تصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها للتعبد، زاعمين أن هذا فيه تذكيرهم وإنشاطهم على العمل الذي كان يعمله أولئك، فبقوا على هذا وقتا كما سبق. ثم بعد ذلك لما جاء الجيل الذي بعدهم ونسي السبب الذي من أجله، دب إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم صوروا هذه الصور للتبرك بها والتوسل بها وطلب شفاعتها وجعلها وساطة بينكم وبين رب العالمين لتسألوا بها، ووقعوا في الشرك. هذا معنى قوله بشبهة الصالحين، يعني بشبهة حبهم، كل هذا سببه البدع، فإن هذا أمر مبتدع، ولو التزموا ما جاء به أبوهم آدم عليه السلام ولم يحيدوا عنه ما وقعوا في شيء من ذلك.
قال الثالثة: أول شيء ذكر به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
يعني هي نفس المسألة، يعني التصوير والعكوف عند الصور على الصور. نعم.
المسألة الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
ليس تردها الشرائع، نعم تردها، والفطر التي بقيت على فطرتها تردها، ولكن الواقع الإنسان ما يستطيع أن يدرك الشرع بعقله أو بفطرته. الشرع هو أمر ونهي من عند الله جل وعلا، فلا بد من تلقيه من الرسل. الفطرة ما تستطيع أن تستقبل أمر الله ونهيه أن تستقل به وتعرفه، وإن كانت الفطرة تميل إلى الحق وتقبله وتريده وتنفر عن الباطل، ولكن لا بد لها من هادي، لا بد لها من مرشد الذي هو الوحي، وإلا يكون المجتمع نفسه يضل الفطرة ويغيرها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وليس المقصود بالأبوين الأم والأب حقيقة، المقصود المربي، وقد يكون المربي هو الشارع، وقد يكون المربي وسائل تعليمية، قد يكون المربي هي المدرسة وغير ذلك. فالمربي هو الذي يغير فطرة الإنسان. فالمقصود أن الفطرة ما تستقل بمعرفة الشرع، لا بد من تلقي الأمر والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك، ولكن هي تنفر عن الباطل. الفطرة تنفر من الباطل إذا لم تألف، أما إذا ألفته وعايشته فإنها تحبه، النفس تحبه وتبقى متغيرة، ذهبت الفطرة وجاء بدلها حب الشر وإلفه، كما هو نص هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.
المسألة الخامسة: أن سبب ذلك كله نفس الحق بالباطل.
نعم.
الأول محبة الصالحين، والثاني جعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا
خيرا، ذهبت الفطرة وجاء بدلها حب الشر وإلفه، كما هو نص هذا الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم.
المسألة الخامسة: أن سبب ذلك كله نسج الحق بالباطل.
نعم.
الأول محبة الصالحين، والثاني جعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا.
نعم.
المسألة الثالثة: تسجيل الآية التي في سورة مرسل.
الآية واضحة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد تقدم أن هذه أسمى رجال صالحين، وأن هؤلاء هم الذين صوروا صورهم ثم صارت صورهم أوثان تعدد، نعم، حتى وصلت إلى العرب. نعم.
السابعة:
جبلة الآدمي في كون
الحق ينقص في قلبه
والباطل الذي، الواقع أنه ليس في قلبه فقط، ينقص في قلبه وفي عمله وفي أفعاله. وقد ثبت في الصحيح حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس: لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه. جاء أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يجدونه من الحجاج وظلمه وتعسفه، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا مطلق، لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه حتى تأتي الساعة التي تقوم على شرار خلق الله، تقوم على أناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا.
شاهد بما نقل بما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر.
نعم، البدع سبب الكفر، وهذا واضح في أن هذه البدعة لما ابتدعوها في دين الله جرتهم إلى الكفر وعبادة الشياطين، عبادة الأصنام، فصارت سببا لترك الدين كله ليس بعضه بل كل، وهكذا البدع كلها. ولهذا يقول السلف إن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، يعني يكون الإنسان يبتدع عند الشيطان أحب إليه من أن يزني أو يسرق، لأنه إذا فعل جريمة من الجرائم وهو يعرف أنها منكر وأنها قبيحة وأن الله يغضبها ويعاقب عليها يبقى في قلبه حرج منها وضيق، دائما متحرج ودائما يذكرها، ثم ربما يتوب ويرجع، بخلاف البدعة فإنه إذا كان يراها دين فإنه يتمسك بها ويزداد منها وتثبت في قلبه حتى تصبح مشرب قلبه بها حبها والتمسك بها فلا يتركه. فهذا كون البدع بريد الكفر وبريد الشرك، والشيطان يحبها أكثر، وهذا معنى قول السلف إن صاحب البدعة لا توبة له، صاحب البدعة لا توبة له، ما هو معناه أنه لا تقبل توبته إذا تاب، لا، يعني أنه لا يتوب، الغالب أنه لا يتوب، لأنه إذا كان يعتقد أن هذا دين كيف يتوب منه، في أحد يتوب من الدين، إنما هذا علاجه بالعلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبين له ذلك ربما يتوب فيتوب الله عليه. نعم. المسألة
التاسعة معرفة الشيطان الناس أول بدعة ولو حسن ضبط الداعي.
الشيطان فقيه فيما يدعو إليه وفي تزيين المعاصي للناس، فقيه ودقيق، عنده دقة فيها وعنده في الواقع مبالغة وفصاحة، وعنده حيل عجيبة وغريبة، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيرى ماذا تميل إليه نفسه وماذا يحب، فيزين له هذه الأشياء حتى يكون تمسكه بها وأخذه بها عن إقبال وعن اقتناع، خلاف الذي مثلا يحدوه حاجة إلى فعل المعصية، فإن هذا يفلت من يده، غالبا يفلت من يد الشيطان، إذا كان الذي دعاه إلى مواقعة المعصية إما شهوة وإما حاجة وإما غضب وإما معاندة لإنسان وما أشبه ذلك، فهذا يجوز أنه ينفلت من يد الشيطان ويرجع إلى صوابه ويتوب، فيتوب الله عليه، بخلاف صاحب البدعة.
المسألة العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي المانع من الغلو ومعرفة ما يكون إليه. المسألة الحادية عشرة مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. لأجل عمل صالح.
يعني المقصود إن هؤلاء لما صوروا هذه الصور تذكر ثم بعد ذلك صارت أصنام من ذلك العكوف على القبر لكونه مثلا يدعو أو أنه يظن أن الدعاء عنده يتقبل لبركة الصلاة الذي كان هو عليه أو لأن له عند الله جاه وأن الله يكرمه. فإذا كان الإنسان كما يقوله العوام وغيرهم أشباههم من طلبة العلم أشباه العوام الذين يذهبون إلى القبور يلتجون إلى أصحابها ويزعمون أن فيها البركة وأن الجلوس عندها يميل الجالس بركة من بركاتها وقد يدفع عنه مثلا سوءا أو عدوا أو أذى، والواقع أنها لا تنفع ولا تضر، بل تضر أكثر ما تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لنا لاحتيان القبور هو السلام عليهم والدعاء لهم وتذكر الآخرة فقط. أما أن يلتمس شيء آخر فهو ضلال، يلتمس منهم شيء آخر فهو ضلال. فإذا الجلوس عند القبر لطلب نزع من أمور الدنيا أو الآخرة بدعة وضلالة، ويجعل الإنسان سائرا في طريق الشرك إلى جهنم، لأن هذا من وسائل الشرك العظيم.
المسألة الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالة ذلك.
التماثيل هي الصور، فكل صورة ثم تمثال، سواء كانت لها ظل، كانت منحوتة باليد، أو مصورة باليد، أو كان ليس لها ظل، نقوش، فهي تمثال. والتماثيل هي سبب عبادة الأصنام، ولهذا جاءت الأحاديث في تحريمها والوعيد على فاعلها شيء أظنه ما جاء في معصية من المعاصي. قد بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأحاديث فيه، قال صلوات الله وسلامه عن الله جل عن ربه جل وعلا: إن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل مصور في النار يجعل له صورة بما صور يعذب بها في النار. وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح يوم القيامة وليس بنافع. كل صورة يكلف، يقول له: أحي ما خلق، انفخ فيها الروح وأحي. من أين له؟ ما يستطيع. حديث كثيرة وصحيح كثيرة مبالغ فيه، فينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في هذه المعصية. وكثير من الناس يتخذ هذا له مرزق، يتخذه له مهنة، وربما يفعله الإنسان عبثا، مثل ما يقول بعضهم مثل الاستذكار، صور الاستذكار تذكرة، صور الاستذكار. وبعضهم قد يملأ بيته صورا، نسأل الله العافية. وقد جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وليست الملائكة التي تحفظ على الإنسان أعماله، هؤلاء ما يفرق الإنسان، ما ينطق، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. ولكن هناك ملائكة للرحمة، ملائكة يبحثون عن مجالس الذكر، وملائكة عقبات وغيرها. فهؤلاء وربما اضطر الكاتب أنه يفارقه ولكن لن ينطق كلمة إلا ويسجله، لن يلفظ قول إلا ويسجله، إنه إذا لفظ لا بد أن يسجل، إنه مكلف بذلك. المقصود أن تصوير أمره ليس سهلا، والواقع أن كله حكمه سواء كان فوتوغرافي أو نقش باليد أو غير ذلك، بل التصوير بالآلة أدق من التصوير باليد، والمحذور موجود في هذا وهذا، لأن المحذور فيه مشابهة الرب جل وعلا في الخلق، لهذا يتحداهم الله جل وعلا قل يخلق ذرة ليخلق شعيرة ويكلفهم أن ينفق الروح. أما إذا اضطر الإنسان إلى التصوير فالضرورة تبيح المحظور، تبيح المحرم، يعني ما يستطيع أن يسافر إلا بصورة، ويلزم بأن يأتي بصورة حتى يكون مثلا مثبتا هويته وما أشبه ذلك، فهذا ضرورة، الإنسان يفعل الضرورة مضطر وكارها، ولكن ما يفعل ذلك اختيارا، فإنه إذا فعل ذلك اختيارا دخل في الوعي. نعم.
المسألة الثالثة عشرة، معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع النقلة عنها.
المقصود بالقصة قصة هؤلاء الذين صوروا هذه الصور ثم فيما بعد عبدوها، أقول إنها كثيرة في كتب التفسير وكتب الحديث، وهي مشهورة، وهي فيها إيضاح وفيها بيان، ولأن الناس وقعوا فيما وقع فيه أولئك، ومع كثرتها والحاجة إليها وكون الناس يقرؤونها في الكتب، مع ذلك يقعون في نفس ما وقع فيه أولئك. فما السبب؟ السبب في الواقع كون الإنسان لا يطبق الذي جاء في كتاب الله في أحاديث رسوله على عمل نفسه، ويظن أن هذه الأخبار وهذه الوقائع في قوم كانوا فبانوا وليس لهم وجود ولا وارث، فإذا قيل مثلا له لا تفعل كذا وكذا قال مثلا أنت لا تستدل علي بآيات نزلت في اليهود أو نزلت في المشركين، وما علم أنه أن فعله هو فعل المشركين تماما، والقرآن نزل للمستقبل ليس للماضي، نزل ليعمل به وليتفهمه الإنسان، والذي يحول بين الإنسان وبين فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكون الشيطان يأتيه ويقول لا تطبق هذه الآيات على المسلمين فتكون بذلك سلكت مسلك الخوارج، هكذا يقولون. ثم أيضا هناك أمور وضعها الشيطان للحيلولة بين الناس وبين فهم كتاب الله، والشيطان قد يكون شيطان من الإنس ما هو شيطان من الجن، وقد جاءوا مثلا بشروط وضعوها لمن يريد أن يعرف كلام الله ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، فقالوا لا بد أن يكون الإنسان عارفا باللغة العربية مجملها ومفصلها وعامها وخاصها، ولا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يكون عالما بالفصاحة والبلاغة، لا بد أن يكون ذكروا ما يقرب من 30 شرط في الإنسان الذي يريد أن يتكلم في كتاب الله أو في حديث رسوله. يقول شيخ الإسلام هذه الشروط ما تجتمع في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجعلونها حائلا بين الإنسان وبين فهمه لكتاب الله، وهي من الشيطان. نعم.
المسألة المسألة الرابعة عشرة وهي أعتب وأعتب جوارهم مننا في كتب التسليل والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله كان بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المحيط للجن والمال.
المقصود بهذا يقول انه مع ظهور هذه المسألة ووضوحها وكونهم يقرؤونها في كتب التفسير وغيرها فإن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم أن يفقهوا ذلك فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح واعتقدوا أن هذا الذي وقعوا فيه أفضل العبادات يعني أن العكوف على القبور وسؤال أصحابها والاستنجاد بهم في الملمات وطلب جلب المنافع ودفع الضرر من أصحاب القبور يرون أنه أفضل الأعمال ويسمونه توسل ويسمونه حب الصالحين وكرامات الصالحين ويقولون كرامة الصالحين هي ثالثة لهم بعد مماتهم كثبوتها لهم قبل مماتهم في حال حياتهم وكل ما يعتمدون عليه دعاوي وربما اعتمدوا على المنامات والأحلام وربما اعتمدوا على شيء يأتي به الشيطان لهم ليظلهم ويزيدهم في الضلال والذي ينهى عن هذا ويأمر بما أمر به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقول هو مبتدع هو ضال هو خارجي أو جاء بمذهب الخامس ليس من أهل السنة ويكون من الذين يكفرون المسلمين ويأخذون عليهم وهذا معنى قوله وصار التوحيد عندهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الضلال عندهم يعني حسب عقيدته نعم.
المسألة الخامسة عشرة التقرير بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
يعني تصريح الذين عبدوا الأصنام صرحوا أنهم ما يريدون منهم إلا الشفاعة يعني ما يعتقدون أنهم يخلقون مع الله أنهم شركاء لله في الخلق والإيجاد والتدبير والتصريف ما أحد منهم اعتقد هذا وإنما يقول ادعوهم ليشفعوا لي عند الله هذا شرك المشركين وليس عندهم شرك أكثر من ذلك أما الذي يزعم أن المشركين يسجدون للأصنام لأنهم يعتقدون أنها تدبر وتتصرف في الكون فهذا كذب كذب عليه ما كانوا يفعلون هذا بل هذا تكذيب للقرآن فإن الله جل وعلا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ويقدرهم بذلك يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعلمون أن هذه الأشياء كلها بيد الله وأن الأصنام ليس لها شيء من ذلك شركهم هو طلب الشفاعة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذه عبادتهم وهذا شركهم فهذا أخف من شرك المشركين اليوم الذين يشركون بالقبور فإنهم يزعمون أن أصحاب القبور يتصرفون الأمور سلب المنافع ودفع المضار ولهم تصرف وأن الله ملكهم التصرف هكذا يقولون تصرفون يمكن يهزمون الأعداء ويمكن يهزمون النفع للإنسان الخاص بأن يوجدون له ولد أو زوجة أو رزق أو ما أشبه ذلك. ولا سيما الامور التي تتعلق بعباده الله جل وعلا فانه بالغ فيها مبالغه حتى لم يترك شيئا من الامور التي تكون وسيله الى فعل الشرك الا ونهى عنه وحكمها. حتى لما قالوا له انت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم وابعث بقولكم لا أحب أن تطروني أو أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياه أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت فلا جعلتني لله نسا ومعلوم أن له مشيئة والمشيئة التي يفعل بها وهو يقوله أمام فعل يفعله هو صلوات الله وسلامه عليه ولكن هذا منعا لأن يدخل الشيطان إليهم من هذا الباب فيوقعهم في الضلال. كذلك لما قال قائل منهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله كله سدا للباب ومنعا من أن يقعوا في محذور مما نهى الله جل وعلا عنه. فهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا من الامور التي يمكن ان تكون وسيله او طريقا الى الشرك الا وسدها ومنعها ونهى عنها مبالغه في ذلك. ومن ذلك كونه نهى عن مدحه قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله. وجود العلم والمقصود بالعلم العلم النافع العلم الشرعي العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علم يكون من أفكار الرجال وأقيدتهم أو يكون من التواضع التي وضعوا عليه أو من علوم الدنيا فهي إما مضرة أو يكون نفعها قليل جدا. وإنما النفع العلم الشرعي الذي يهدي إلى الله. وإذا فقد العلم فقد الخير كله وفقد العلم لموت العلماء لأن الكتب ما تفيد كون الكتب تجمع ما تفيد شيء. إذا كان الإنسان لم يوفق إلى من يدله على الفهم كيف يفهم كيف يعرف المسائل كيف يسير طريق فإنه يخطي أكثر مما يفيد. قد يهرب وينفع الكتب تنفع ولكن نفعها محدود ليس في كل شيء. وقد يفهم فهما خطأ ولا بد أن يكون الإنسان عارفا للأدلة. المقصود أن العلم النافع هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة
العشرون أن سبب العلم موضع العلماء. قال المصطفى رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن عبد الله عند بقي غني خالص فكيف إذا عبده؟
الأبواب التي كررها للحاجة إليها ونوع العبارات فيها لكثرة ما يقع الناس في المخالفة بها، ولا يزال الناس في هذا لأمس الحاجة إلى معرفة الحق في ذلك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كثير منهم يقع في الشرك في ما يظنه أنه جائز، والواقع أنهم يخطئون في فهم الخطاب الذي يتعلقون به. مثلا يسمعون كلمة التوسل فيظن أن التوسل هو طلب الشفاعة من الأموات، تشفع بهم، لأنهم وجدوا الناس هكذا يسمعون فظنوا أن هذا هو التوسل، هو الوسيلة. إذا قال الله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة أن نذهب إلى الأولياء ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله، فيكون الوسيلة التي أمر الله جل وعلا بها هي الشرك على حد قوله وزعمه. كذلك ما فهموا معنى العبادة التي أمر الله جل وعلا بها الخلق وقال اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما معنى نعبد ربنا؟ أي العبادة مجرد السجود؟ لا، العبادة كل شيء يتقرب به ويطلب نفعه أو ضره يجب أن يكون من الله. والأمور الغيبية أو الأمور التي ليست من الأسباب الظاهرة التي يباشرها الإنسان كلها لا يجوز طلبها إلا من الله جل وعلا. ومن أين للأموات أنهم يطلب منهم أن ينفعوا ويضروا؟ هل عندهم أسباب؟ كلا، ما عندهم شيء. ولا والأموات في الواقع أعجز من الأحياء، الأحياء يقدرون على شيء ما يقدر عليه الأموات مهما كان. كيف يطلب من ميت انقطع عمله ولا يستطيع أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة واحدة، ولا أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، بل ما استطاع أن يرفع الديدان عن بدنه ما يستطيع. ثم يأتي إنسان عاقل ويلتجي إليه ويدعوه، أين له الدعوة؟ والله خلقك وكرمك بالعقل وسخر لك ما في الأرض، ثم تهبط بعقلك وبفعلك إلى هذا المستوى المنحط الذي يمكثك الله جل وعلا عليه ويبغرك ويجعلك من أبعد الخلق عنه. ولهذا صار المشرك الذي يجعل الدعاء والعبادة لغير الله ميؤوسا منه إذا مات على ذلك فهو في النار قطعا، الله قطع الرجع منه نهائيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل يجوز للمسلم أنه يسمع أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك ثم لا يتعرف على الشرك ولا يعرف ما هو؟ لا يجوز. فيجب أن يعرف الإنسان الشرك ويعرف العبادة ويعرف التأله، ما هو التأله، حتى لا يقع فيما نهاه الله جل وعلا عنه. فالنفس كله يأتي الناس من هذه النواحي. أصل الدين الإسلامي الذي دعت إليه الرسل لا إله إلا الله، وليس المقصود تلفظ بها، وإنما المقصود أن ينوف التأله عن غير الله ويثبت لله وحده. هذا هو المقصود، أن يجعل التأله لله وحده وينفى عن غيره. وفي هذا الباب يقول: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبد، كيف إذا عبد ذلك الصالح؟ يعني يكون مشرك. إذا عبد الرجل الصالح كان مشرك، والمشرك خالدا في جهنم إذا مات عليه. إنما هذا الوعيد في من عبد الله عند القبر، لأن هذا وسيلة، وسيلة إلى عبادة القبر، فنهي عن ذلك وغلظ فيه. نعم.
قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد أي الرجل الصالح؟ فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، وهو سبب الشرك المحرمة، لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر، وهو أعظم الذنوب. قال المصنف في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبول وفتنة التماثيل.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين، قوله الصحيح أني في الحديث الصحيح، وهو جاء من رواية أم سلمة وأم حبيبة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته له في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا القول. وإنها رأت في كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، متعبد النصارى، المكان الذي يتعبدون فيه، فأخبرت أنها رأت فيها تصاوير، إنهم صوروا تصاوير يضعونها فيها ثم يتعبدون فيها، فقالوا لا في شرار الناس، شرار الخلق عند الله، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح. أما قوله الرجل الصالح والعبد الصالح هذا من الراوي شك، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح، وكلاهما بمعنى واحد، إذا مات فيهم الصالح صوروا صورته ووضعوها للتذكر كما هو في القصة الماضية، تذكر أعماله والاجتهاد كاجتهاده، هذا في الأصل، ثم بعد ذلك التبرك به، تبركون به، وربما يكون لإحياء ذكراه وتعظيمه، والصور إذا صورت وعلقت للتعظيم هذا من أكبر المحرمات ومن أكبر وسائل الشرك يدعو إليه. فالمقصود أنه أخبر أنه شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع، وجعل التصوير مع العبادة عندها أنها من شر الناس، فمثل ذلك كون الإنسان يقصد قبرا ويصلي عنده، أو يقصد قبرا ويدعو الله عنده، يكون داخلا في كونه من شرار الخلق، هذا وجه الدليل ذلك وهو واضح.
قوله في الصحيح قوله أن أم سلمة هي بنت أبي أمية بن مغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومية القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكان قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة مات سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسه بفتح الجاه وفتح النون معبد النصارى.
قوله أولئك ليسر الكاف استقرار للمرأة، قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض الله الأخير، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه تحري الرواية وجواز رواية المعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصوره الاشاره الى ما ذكرت ام سلمه وام حبيبه من التطاوله التي في الكنيسه. قوله اولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم الناس مثال المناسبون، وقد جعل صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيقول.
وعلماء السوء الذين يدعون الى الضلال يقولون يستحب البناء على القبور، يستحب وفيه اجر، ويدعون الناس الى بذل الاموال في ذلك والى فعل هذا، وهذا في الواقع مصادمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حجه الفاعل، ما حجه الفاعل الذي يفعل مثل هذا اذا وقف بين يدي الله يقول غرني فلان قال لي انه يستحق سبع شوق، ويكون ناج وسالم او محجور لما يثيب بانه فلان ليس رسول. كل انسان كلف ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وان يتعرف على قوله وانه اذا جاءه انسان يقول له هذا الامر مستحب او انه فيه فضل يقول ما الدليل، ما الدليل من قول الله وقول رسوله، وربما لبس عليه، ربما يلبس اذا كان ما عنده علم، لان هؤلاء عندهم شبه وعندهم زيغ ويريدون امور معينه ان يضللوا الناس فيه. ولهذا اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه اخوف ما يخاف على امته جدا جدال منافق عليم بالقرآن، فبين أن المنافق يكون عليم، عليم اللسان بالقرآن، منافق ويعلم، ولكنه يكون ضالا. فلا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاهتمام بذلك، يهتم الإنسان، يهتم بأمر دينه أكثر من همته بأمر دنياه جلب الأموال تحصيلها، تكون يعني همته بما يقدم في صحائفه ويعمر به قبره أكثر مما يعمر به بيته، لأن البيت لبسه فيه ليس كثيرا في الواقع، وإن لبس 60 سنة أو 70 سنة ولكنه سيلبس في قبره مئات السنين، مئات السنين. وليس الإنسان إذا مات معناه أنه صار نسيا منسيا، كل هو حي في الواقع ولكن حياة أخرى، ولا فهو حي إما أن يعذب وإما أن ينعم، ولا يجوز أن ينسى الإنسان مستقبله. وأهم شيء أن تكون عباداته صحيحة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء. وليس المهم أن يكثر من العبادات، يكثر كثيرا لا، المهم أن تكون عباداته صحيحة، وأن يؤدي الواجب مثل الصلوات الخمس والزكاة صوم رمضان والحج، إذا أدى هذا وصارت العبادة صحيحة فهو من أهل الجنة بلا شك، إذا جاء بها كما ينبغي يلزم أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يتصدق بأمواله، إيش هذا لازم. وأهم شيء أن تكون عبادته كلها لله خالصة. والعلماء يقولون الدين الإسلامي مبني على شيئين، أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادتنا خالصة لله جل وعلا. أما الكثرة فهي أمر آخر. الكثرة لا شك أنها يتحصل بها الدرجات العالية، لكن إذا نجى الإنسان من العذاب وسلم فقد فاز، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مهما كان عمله، مهما كانت درجته، لا عنك التفاوت في الدرجات، المهم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. والشقاء الأبدي أن يموت الإنسان مشركا، هذا الشقاء في الواقع. ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يعتني بذلك كثيرا. فكيف مثلا علماء يكتبون الكتب في التفسير، في روح الحديث، في الكلام وفي الفقه، في الفقه وغيرها، ويدعون الناس إلى عمارة القبور والبنى عليها والعكوف عندها عكس ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ ما للإنسان إذا غفر بهؤلاء؟ إنسان ليس معذور ولا ينفعه إذا قال يوم القيامة لربه: رب هؤلاء غروني وغروني، ما ينفعه. كما أخبر الله جل وعلا أن الضعفاء يقولون للملأ من الكبرى والقادة الذين يقودونهم، يقولون: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار، يكفي هذا؟ ما يكفي. يقول الله جل وعلا: لكل ضعف لهم ولكم، لأن ما كلكم أن تتبعوهم. المسألة واضحة في الواقع. رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن إفراج القبور، ويلعن من أسرجها ومن جصصها، ويأمر بتسويتها. ثم يأتي هؤلاء ويأمرون بعمارتها والبناء عليها والإفراج عليها. وإذا قيل لهم قالوا الذي في صحيح المسلم حديث أبي الهياج الأسدي ضعيف، يعجب في صحيح المسلم ضعيف وقولهم صحيح، هكذا يقولون صراحة. فالضلال ما له حد، يجب الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أنذر وبلغ وقامت الحجة على الناس ببلاغه، فلا حجة لإنسان على ربه في قول فلان أو فلان.
قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء يدعون لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوامرهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للجريمة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة في القبور والتماثيل، فإن الفتنة في القبور كالفتنة في الأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم، مما بالشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن في المسجد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما ذكر أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إن هذا مطلقا حتى تقوم الساعة. والسؤال هو كيف الجمع بين هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام أنه ستكون، وقوله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون خلافك راشدة في آخر الزمان، والحديث الآخر هو نتيجة الغيب لا يدرى أولها خير أم آخرها خير. وهل يدخل النقص في العبادة والمعاملة بالحكام المحكومين أم يخص بأحدهما؟
مقصود هذا العموم العام، ما هو الخصوص؟ ولا يخالف هذا قول لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة، ولكن الأزمان المتأخرة ما تكون كالأزمان المتقدمة. فأفضل القرون كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيه، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، ثم بعد ذلك يبدأ النص. وثم هذه تأتي للترتيب التراخي، لأن الذي بعدهم أقل خير، ثم الذي بعدهم أقل خير، ثم بعد ذلك يكثر الشر ويكل الخير. هذا في العموم، ما هو يعني ينظر إلى أنه لا بد أن يمحي الخير كله، لا، لا بد أن تقوم الحجة على الخلق ويبقى طائفة قائمة بحجة الله إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض.